السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب الصيام منه: وكنا قد بلغنا إلى هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه. متفق عليه. قال المؤلف: واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان، أي التقبيل والمباشرة في رمضان. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، أي يقبل زوجته وهو صائم، كما قال المصنف في رواية: في رمضان، يعني في صيام رمضان وليس في صيام النافلة. وفائدة ذلك حتى لا يقال قد يكون هذا في النافلة، والنافلة قد يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، لكن جاء في رواية: في رمضان. في رمضان قوله يباشر، التقبيل معروف، أما قولها يباشر فهذا مأخوذ من البشرة، وهو ظاهر الجلد، والمراد هنا ما هو أعم من التقبيل، من اللمس والمداعبة واللمس بشهوة، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل يفرق بين من يملك نفسه فلا يتمادى به الأمر إلى أن ينزل أو يجامع. فمن كان، قال أهل العلم بالدليل أنه إن كان هذا المقبل يعلم من نفسه أنه لا يتمادى به الأمر إلى محظور بحيث ينزل أو يجامع زوجته، فإنه في هذه الحالة يجوز له. ولذلك جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، ثم جاء آخر فنهاه، فسأله فنهاه، قال: فنظرنا فإذا الذي رخص له شيخ، يعني كبير في السن، وإذا الذي نهاه شاب. وهذا هو التفصيل في المسألة، أنه إذا كان الإنسان يعلم من نفسه، ولذلك قالت عائشة: ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه. جاءت قال العلماء أن ضبط هذه الكلمة لأربه بفتح الهمزة والراء، أو بكسر الهمزة وإسكان الراء، لإربه أي لحاجته، أي لنفسه، يملك نفسه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية أخرى تقول عائشة: وأيكم مثله صلى الله عليه وسلم، كان أملككم لإربه أو لعربه. فإذا من كان يطمئن إلى نفسه ويضمن نفسه أنه لا يتمادى به الأمر إلى أن يفسد صومه، فحينئذ يجب عليه الذي لا يملك نفسه، يظن أو يغلب على ظنه أو يمكن أن يتمادى به الأمر إلى أن يفسد صومه، فيجب عليه أن لا يقبل، لأن المحافظة على الصيام وعدم إفساده واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان لا يمكن أن تتم المحافظة على صحة الصيام إلا بترك هذا الأمر، فإنه يجب عليه أن يتركه. لكن إن كان يملك نفسه، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال بأنه وقع في أمر عظيم، وسأل النبي قال قبلت وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرويه جابر وهو في سنن أبي داود أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أرأيت لو تمضمضت، هذا مثل المضمضة، فإن الذي لا يتمضمض، الذي يتمضمض ولا يدخل إلى جوفه شيء فإنه لا يضره ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة، قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن هذا لا يضر. وهذه هي المسألة، أنه يجوز التقبيل للصائم أو المباشرة بهذا الشرط، أن يملك نفسه وأن يضمن نفسه، أي يعلم من نفسه مسبقا أنه لا يجره ذلك إلى إفساد صومه بالإنزال أو بالجماع. قال أهل العلم أن المقبل هذا له حالات. إذا قبل أو باشر ولم ينزل فإن صيامه صحيح بالإجماع. أما إن أنزل فإن صيامه فاسد أيضا بالإجماع، حكي فيه الإجماع. بقي مسألة، شيء يسمونه المذي، وهو أنه إذا اشتدت الشهوة، يعني قبل الرجل زوجته واشتدت به الشهوة أو تذكر الجماع أو أراد أن يجامع، يخرج منه سائل أبيض رقيق، لكنه ليس كالمني، لأن المني يفرق بغير شهوة، يخرج منه أحيانا حتى قالوا قد لا يشعر به، فهذا يسمى المذي أو المذي، كلاهما صحيح. هذا الصحيح أنه لا يفسد الصوم، ولكن لكنه نجس، وعلى من أصابه حصل منه أن يغسل ذكره وأنثيه على قول الخصيتين، ويغسل ما أصابه لأنه نجس. هناك نوع آخر أيضا من الخارج يسمى الودي بالدال، وهو ماء أيضا أبيض لكنه ثقيل لزج، قال يخرج بعد البول غالبا عند بعض الناس، بعد البول يخرج منه هذا، ويجد فيه يعني يجده ثقيلا لزجا، وإذا رآه أبيض فهذا حكمه حكم البول وهو نجس، ويغسل ما أصابه وينقض الوضوء وهو مثل البول. فهذه فالفروق بين المني والمذي والودي. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. قال المصنف: رواه الخمسة أي أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والخامس هنا هو أحمد. قال رواه الخمسة إلا الترمذي، يعني الثلاثة أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان. قال أفطر الحاجم والمحجوم. وعن أنس ابن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم، ثم رخص النبي بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم، هو راوي الحديث، أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. هذه ثلاثة أحاديث بعضها يدل على جواز الحجامة للصائم، كالحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، واختلف فيه بين أهل العلم، ولكن خلاصة القول فيه هو ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص، تلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير، أن 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 صوابه هو هذا اللفظ الذي ذكره هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. خلاصة ما قاله الحافظ هنا أنه لا يلزم أن تكون في وقت واحد، أن تكون الحجامة، أن يكون الإحرام والصوم والحجام في حال واحدة، بل هو أصلها هذا الحديث، لأن هناك حديث يقول احتجم وهو صائم محرم، وهذا فيه إشكال، وهو عند البخاري أيضا صائم محرم، هذا فيه إشكال عند أهل العلم. الحافظ ابن حجر قال لا، بعض الرواة رواه هكذا، وإلا فأصله ظن أنها في حالة واحدة، لكن الأصل أنها لم تكن في حالة واحدة، بل احتجم وهو محرم مرة، ومرة أخرى احتجم وهو صائم، ولا يلزم اجتماع الصيام والحج وفيها، يعني في اجتماع الحج والصيام احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بهذا يزول الإشكال، وهذا البسط فيه في عند طلاب العلم للجامعات، لكن إشارة لمن يطلع. أو لهذا يعني عندنا هذا الحديث احتجم وهو صائم، وحديث في صحيح البخاري بل متفق عليه، وحديث آخر حديث شداد بن أوس يقول أفطر الحاجم والمحجوم. حديث أنس يفصل يقول أول ما كرهت الحجامة للصائم ثم رخص فيها بعد، فكأنه يعني جمع بين الحديثين بأن في البداية كانت ممنوعة وعليه حديث شداد بن أوس، ثم رخص فيها أي نسخ هذا، وعليه حديث ابن عباس الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فهذا الحديث هو يجمع بين الحديثين. لهذا الاختلاف في الروايات اختلفت أقوال أهل العلم، فمنهم من رأى أن الحجامة لا بأس بها للصائم، وأنها لا تفسد الصوم، وأن الذي يحتجم لا يفطر بالحجامة ولا إثم عليه ولا قضاء، وهذا قول جمهور أهل العلم. وقال بعضهم بأنه أخذا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم بأنه يفسد الصوم، وأن الصائم لا يحتجم ولا يجوز له أن يحتجم، ولو احتجم لكان ذلك مبطلا لصومه. واختلف العلماء في هذا، وحتى أن كثير من المحققين ومنهم من أئمة هذا العصر الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم يرون أن الحجامة من المفطرات، وغيرهم لا يرى أنه من المفطرات. والمسألة خلافية، فإن أراد الإنسان الاحتياط يؤجل الصيام الحجامة إلى الليل ولا خروجا من هذا الخلاف، والخلاف قوي، والأدلة من يقول أنه لا يفطر قوية جدا، حتى أنهم قالوا أنها رويت عن 14 صحابيا. لكن أيضا الإنسان لا يطمئن لذلك، خاصة في وقت الاختيار، ما هو وقت الضرورة. فلعل الأحوط أن يخرج من الإنسان منها بأن لا يحتجم، ويؤجل ذلك إلى الليل إن أمكنه. فلعل هذا هو، لأنه وردت فيه أحاديث كثيرة. وعن بعض الصحابة أنس قال: أكنتم، سأله أحد التابعين: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال: لا، إلا للضعف، يعني إنما نكرهها لأنها تضعف الصائم، لأنها تضعف الصائم أو تؤدي في نهاية الأمر إلى أن يفطر. والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. قال المؤلف: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. طيب، سيسأل واحد: لماذا إذن الحافظ يورده هنا؟ ولأنه ليس في الباب غيره، والناس يكتحلون ويسألون، ومنهم من يقول: أنا أجد أثر الحجامة في حلقي، أجدها في فمي، فما الحكم؟ فهو أورد هذا الحديث إما ليبين، أو لأنه هو الذي في الباب، وبين أيضا عذره، أنه بين درجته فقال: رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. وضعفه كان بسبب رجل أحد رواته اسمه سعد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي، قالوا فيه بأنه ضعيف. إذن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وردت أحاديث أيضا في منع الحجامة، حديث ورد في منع الحجامة ولكنه ضعيف أيضا كهذا الحديث. إذن لم يصح فيه شيء، لا في المنع ولا في الجواز. فيبقى الأمر على البراءة الأصلية، على الحكم الأصل في الأشياء الحل. فيبقى، ولهذا اختلف العلماء في الحجامة، في الكحل، فمنهم من قال بأنه يفطر، ومنهم من قال أنه لا يفطر، وهؤلاء هم الأكثر، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. لأن الذي يفطر ما كان أكلا أو شربا أو جماع، فهذا ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، فلذلك والعين ليست منفذ إلى المعدة، حتى ولو وجد الإنسان الطعم أو أثر الكحل في بعض الناس يقولون أنهم يجدونه، فإن هذا ليس منفذا من منافذ الطعام إلى المعدة. يبقى أن يسأل السواك، السواك الصحيح أنه يجوز للصائم في كل الأحوال، يعني ما يقوله بعض الفقهاء أنه يكره بعد العصر ليس صحيح، لأن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك في جميع أحواله، فهو الصحيح أن السواك يجوز في كل النهار. قبل الزوال وبعد الزوال وبعد العصر كله يجوز فيه السواك. يسأل عن معاجين الأسنان، نقول لا بأس بها ما لم يدخل إلى الجوف شيء، لا بأس بها مثل المضمضة، لكن يحتاط ألا يدخل إلى جوفه شيء، هكذا قال أهل العلم. والقطرات، القطرات قطرة الأذن أيضا قال أهل العلم بأنها لا تفطر، قطرة العين أيضا هي كالكحل لا تفطر، قطرة الأنف هي التي فيها الخلاف والأولى الامتناع عنها، خاصة يعني لأنه من المنافذ إلى المعدة. والآن كثير من المرضى أجارنا الله وإياكم في المستشفيات يغذون عن طريق الأنف، فهي منفذ، فإذا نفذ منه شيء إلى المعدة فإنه يفطر، فالأولى اجتناب قطرة الأنف لأنه لا يؤمن أن تدخل إلى، وغالبا سيكون هناك. بقي شيء آخر أيضا من هذه الأشياء التي استحدثت، بخاخ الربو. العلماء يقولون بأنه هذا يعني هو غاز ليس له جرم، فإنه لا بأس به ولا يفطر إذا لم يكن هناك نوع منه له بودر ولا شيء يدخل إلى المعدة، فإنه لا بأس به. أيضا الحقن، الإبر، الحقن الصحيح أنه لا يفطر منها إلا ما أخذ للتغذية، ما كان بديلا عن الطعام، عن الشراب أو الطعام، سواء كانت أخذت في الوريد أو في العضل، فكلها لا تفطر ما لم تكن من المغذيات. أما إذا كانت مغذية هي التي تنوب عن الطعام وعن الشراب يقصد بها ذلك، فإنها حينئذ تجتنب وأنها تفطر. أما ما يؤخذ لخفض الحرارة سواء كان في الوريد وهو إنما هو دواء لخفض الحرارة، أو الأنسولين ونحو ذلك، فإن هذا لأن الأنسولين تحت الجلد، وهذا ليس منفذا إلى المعدة، فإنه أفتى أهل العلم بأن هذا كله لا 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 يفطر. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا من مواطن ومن أمثلة التيسير في الإسلام. واحد نسي أنه صائم فشرب أو أكل، فإن صومه صحيح بشرط أن يتوقف أول ما يعلم، حتى أن الذي في فمه لا يبتلعه، كانت لقمة أو ما يلفظها لا يسترسر مع ذلك. أما لو بلع بعد أن علم تذكر صومه، بعد أن تذكر أنه صائم، فإنه يفطره ذلك. لكن نسي ما أكله أو شربه وهو ناسي، فمن يسر الإسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الحمد لله على ذلك. بل زد على هذا أنه ذكر النبي أن هذا نعمة من الله، إنما أطعمه الله وسقى، تفضل الله تعالى عليه بذلك ورفع عنه الحرج ورفع عنه الإثم، وصومه صحيح، إلا أنه إذا تذكر وجب عليه في الحال أن لا يواصل ذلك وأن لا يسترسل، بل عليه حتى الذي في فمه لا يبتلعه، ليس كالذي يتسحر قالوا إذا طلع الفجر واللقمة في فيه يبتلع، لا، هذا في وسط النهار، فإنه لا يبقى. أنت المسلم إذا رأى أخاه الصائم يشرب أو يريد أن يشرب وهو صائم، يعرف أنه صائم، يعني يعرف أنه مقيم صحيح لا، وأنه نسي، فيجب عليه أن يذكره أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. يجب على من رأى هذا الناس يجب عليه أن يذكره عملا بالأمر بالحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من التعاون على البر والتقوى. ثم يعني ذكر رواية أخرى هي بمعنى هذه، قال: وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا. أيضا هذا من باب التأكيد، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الحافظ: وهو صحيح، يعني هذا الحديث صحيح، يعني حتى لا يقال أن هذا يعني في النافلة يتساهل فيها ويعني ما لا يتساهل في الأرض، بل يعني فائدة إرادة المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه الرواية التي فيها النص على رمضان أن يبين أن هذا الحكم ليس خاصا بنافلة، بل كل صائم سواء كان الصوم صوم فرض أو صوم نافلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. الحديث صحيح لأن له طريق آخر متابع لهذا الرجل الذي من أجله ضعف، فالصحيح، وهذا أيضا من التيسير في الإسلام في الشريعة المباركة هذه، أنه من ذرعه أي أتاه القيء من غير تعمد له، يعني ليس له فيه سبب بل لأمر آخر لا اختيار له فيه، بل استفرغ هو لمرض أو لغيره، لم يكن له سبب في 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 القيء، فإنه لا 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 يفطر بذلك. لكن من استقاء، يعني هو الذي تسبب في القيء بسبب من نفسه، كان يضع إصبعه في فمه أو كذا، الوسائل كثيرة ويعرفها الناس، فإن هذا يفطر بالقيء. وقال بعضهم: هو ربما السبب فيه كالسبب في الحجامة، ما أنه يضعف الجسد. وإذا نظرنا لتشريع الصيام أمر عجيب يذكره أهل العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور، وهذا مر معنا في الجلسة الأولى، تسحروا فإن في السحور بركة. وقال إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فحث على السحور. لماذا؟ لأن فيه قوة على الصيام ولا يسبب مللا، وفيه زيادة في النشاط على العبادة. لكن لو استقاء هو وأخرج هذا الذي يتقوى به من بطنه فيكون سببا في ضعفه كالحجامة أيضا، فنهى عنه الإسلام. فانظر إلى الحكمة في هذا التشريع العظيم، شرع الشرائع وفرض الفرائض وأعان عليها ويسر سبيل إقامتها وأدائها سبحانه وتعالى. فقالوا هناك يعني فيه خلاف المسألة، لكن هذا هو الراجح، أنه من درعه القيء فإنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون ما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم واليسر في هذا الدين، كان صائما إلى العصر إلى ما بعد العصر صلى الله عليه وسلم، فقيل له أن الناس شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون ما تفعل، ينظرون فعلك، يعني هل تفطر أو تبقى على صيامك مع المشقة الشديدة. فقال أخذ النبي صلى الله دعا أي طلب قدحا إناء من ماء فرفعه حتى رآه الناس كلهم فشرب، حتى لا تبقى بعد ذلك، لأنه لو قال أفطروا لأن بعض الناس يقول طيب يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أفطر وأنا كيف أفطر والنبي لا يفطر، ولكن حتى يذهب جميع ما في النفوس يتأسون به صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال أنا أتقاكم لله، فهو صلى الله عليه وسلم أتقى العباد لله سبحانه وتعالى وأطوعهم له سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم. فأخذ الإناء حتى لا يبقى في نفس شيء من الحرج أو من التأسف فشرب. ثم قيل له أن في بعض الناس ما يعني ما زال صائما، إن بعض الناس قد صام يعني استمر على صيامه، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. يعني ما معنى هذا؟ يعني الذي يصوم في رمضان يكون عاصيا؟ والحديث كثيرة في والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني الذي يصوم في رمضان عاصيا، وفي حديث صحيحة عن أنس وغيره عن أنس يقول كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. معناه وسيأتينا حديث أن رجل سأله أن به قوة على الصوم فأجاز له ذلك. إذا لماذا قال لهم العصاة؟ قالوا لأنهم في هذه الحالة وجب عليهم أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توجه لهم بالخطاب، أمرهم هنا بالإفطار وأفطر أمامهم وهم في حالة يجب عليهم فيها الفطر، فلذلك عصوا النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الذي بقي على الأصل. لكن هذا ومثله ما كان من 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 الصحابة عندما ترددوا في النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يجعلوا عمرتهم حجهم عمرة، فتردد بعض الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب من ذلك، حتى بعد ذلك رجعوا قالوا قال أهل العلم بأنهم هنا لماذا كان يجب عليهم أن يفسخوا عمرتهم إلى حجهم إلى عمرة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم خاطبهم بذلك، فالمخاطبون هنا غير الذين لم يخاطبوا، فهؤلاء توجه لهم الخطاب فعليهم أن يمتثلوا هذا الخطاب، ولذلك هنا يجاب بمثل هذا، فإن هؤلاء في حالة توجب عليهم أولا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وفعل الإفطار أمامهم وهم في غزوة أيضا عام الفتح، والصيام قال العلماء لهم فيه تفصيل، إذا كان يضعف إذا كان يضعف المجاهد عن الجهاد فعليه أن 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 يفطر، أما إذا لم يضعف فهناك حديث يعني تدل على جواز ذلك بل على فضله على الرباط والصيام في الرباط. إذن حديث جابر هذا حديث صحيح، وحديث حمزة الآتي هو الذي قلت لكم نقرأه أيضا حتى نجمع القول على الحديثين، حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي أحد الصحابة من أسلم، رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد قوة على الصيام في السفر، إني أجد قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن عندنا هذا الحديث، وحديث حمزة الأسلمي هذا، النبي انظروا يعني كأنه يظن أن الصيام في السفر، لأن هناك حديث: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في حر شديد يضلل عليه بثوب، فقال: ما هذا؟ فأخبروه أنه رجل صائم في هذا الحر الشديد، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. إذن هذه كيف نجمع بينها هذه الأحاديث؟ هي حسب قالوا يعني الآن من الصيام ما يشق مشقة شديدة، أو قد يشرف بصاحبه على الهلاك، فهذا لا يجوز، يحرم عليه الصيام. أما إذا كان يشق مشقة محتملة، فهذا هل الأفضل له الصيام أو الأفضل له الفطر؟ العلماء لهم في هذا قولان، وهناك من يفصل أيضا. فمنهم من قال الصيام أفضل، لأنه مسارعة لأداء الواجب، مسارعة لأداء الواجب، والمسارعة إلى أداء الواجب أفضل. ومنهم من قال: لا، الفطر أفضل، الفطر أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ: كما يكره أن تؤتى، يعني ما نهى عنه. كل أحد طرف أو قول من هذه الأقوال أخذ بدليل من هذه الأدلة. فقال بعض أهل العلم أن الصيام أفضل، لأنه أسرع لتبرئة الذمة وأداء الواجب. ومنهم من قام كما قلنا بأن لا يكون هناك مشقة شديدة قد يعني تشرف، مثل الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يضلل عليه بثوب فقال: ليس من الصيام. يعني في مثل هذه الحالة ليس من الصيام، من البر الصيام في السفر. وأما في الحالة التي المشقة فيها محتملة، يعني الصيام أصلا لا بد فيه من مشقة، نوع مشقة، لكن تختلف المشقة، المشقة تختلف من شخص إلى شخص، ومن زمن إلى زمن، من وقت إلى وقت. فإذا كان يشق عليه لكنها مشقة يحتملها ولا تؤثر على 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 بقية أعماله وعباداته، فإنه في هذه الحالة قال بعض أهل العلم أنه يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. ومنهم من فضل الصيام، ومنهم من فضل الفطرة. وهناك جماعة، طائفة من أهل العلم، قالوا: ينظر في الأيسر، أيسر عليه، إن كان الأيسر عليه الفطر يفطر، وإن كان الأيسر عليه الصيام لأنه قد يشق عليه لسبب من الأسباب القضاء بعد ذلك، فالأفضل له أن يصوم، فالأفضل. ولقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فانظر إلى ما هو الأيسر عليك، على أن لا يبلغ ذاك المشقة التي لا تطاق، فحينئذ يكون مخيرا. ف فبعض أهل العلم يرى هذا وبعضهم هناك يعني أقوال ما هو السفر الذي يباح فيه الفطر ويباح فيه القصر وتزاد فيه مدة المسح على الخفين. قالوا من العلماء من حدد مسافة وهي يوم وليلة يوم وليلة وتقارب 80 كيلا بالمقاييس المعروفة الآن. فإذا سافر الإنسان 80 كيلا فما فوق فأكثر جاز له أن يترخص برخص السفر، وما كان دون 80 ولا يكون الفارق كيلو كيلوين، يعني هذه ربما ضبطها صعب، فإنه لا يترخص برخص السفر. هذا قول جمهور أهل العلم. لكن هناك قول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن السفر لا يحدد بمسافة معينة بل بالعرف، فما كان في عرف الناس أنه سفر اعتبر سفرا وجاز للمسافر أن يترخص فيه برخص السفر، وما لا يعتبره الناس في عرفهم سفرا لا يكون لا 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 يترخص فيه برخص السفر. لكن ضبط هذا قد يشكل على العامة، فالأولى أن يؤخذ بقول الجمهور لأنه أضبط لعامة الناس. فما كان من قريبا من 80 كيلا فإن هذا يعتبر من مسافة القصر ويترخص فيها برخص السفر، تقصر فيه الرباعية ويجوز فيه الفطر وتزاد فيه مدة المسح فتكون 3 أيام بلياليها خلافا للمقيم يوم وليلة. ثم هنا مسألة من العلماء وهو قول قوي، من يقول لا يترخص برخص السفر إلا من كان سفره سفر طاعة أو سفرا مباحا، أما إذا كان سفر معصية فإنه لا يعان على معصيته ولا يترخص فيه برخص السفر. وهذا قول جمهور أهل العلم أنه لا يترخص من كان سفره غير مباح، سفر لمعصية، سفر لما يعلم الآن من الأسفار التي يقصد بها حضور الملاهي والأمور المحرمة، فإن هذا أو يسافر ليظلم شخصا ليأخذ مال شخص، يعني أي سفر لمعصية القصد منه الحامل منه أن يأتي فيه معصية يعني هو الباعث عليه، فإنه عند كثير من أهل العلم عند الأكثر أنه لا يترخص برخص السفر لأنه لا يعان على 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 معصيته بهذه الرخص. ومنهم من أجاز ذلك ولكن ذلك هو الراجح، والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن بلغنا هذا الشهر الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من منه وفضله وكرمه ونعمه، فيعيننا ويوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، ولقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لا عادة، إيمانا واحتسابا، وغفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان، وقيام رمضان منه صلاة التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإيمانا بوجوبه وإيمانا بما وعد الله عليه واحتسابا للأجر عند الله، طاعة لله سبحانه وتعالى، مخلصا لله سبحانه وتعالى في صيامه لا رياء ولا سمعة، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن أي عمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين: شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وشرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلف أحد الشرطين بطل العمل، وليس للعامل فيه إلا التعب، ليس له فيه إلا الشقاء والتعب. ولذلك يجب أن يلاحظ الإخلاص في العمل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذان شرطان لا يقبل العمل إلا بتوفرهما. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لذلك، وأن يعلمنا العلم النافع، ويرزقنا العمل الصالح، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيننا على جميع شؤوننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.